السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ يا أهل المدارج، أين أنتم من الله؟ يا أهل المدارج، إلى أين وصلتم؟ أين أنتم من الله؟ يا أهل المدارج، في أي مدرجة؟ في أي منزلة؟ يا أهل المدارج، ماذا تمكن في قلوبكم من منازل الدين ومن مدارج الإيمان؟ يا أهل المدارج، كيف حال العمل؟ العمل، إننا حين تكلمنا في اللقاء الماضي عن الصبر على الطاعة، وضربنا مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إمام الصابرين وسيد الصابرين وأعظم الصابرين على الطاعات وعلى غيرها في كل مقامات الصبر، كنت أشتهي أن ألقاكم في لقاء الليلة وأنا أرى وجوهكم متألقة باتباع النبي طيلة الأسبوع. وننتقل اليوم نقلة، إنها نقلة لعلها الأخطر. الصبر عن المعاصي كما قلنا سهل، إنه مجرد كف أن تمر بك امرأة فتغمض عينيك فتمر وينتهي الأمر، أن تجلس مجلسا فتمسك لسانك عن كذبة أو كلمة غيبة أو كلمة نميمة، أمر هين. والصبر على الطاعة الاستمساك والثبات وإكمال الأعمال. أما الصبر على البلاء فهذا هو الذي يحتاج إلى معاناة كبيرة. أنا أرى كثيرا من العلماء ذكر أن الصبر على البلاء أيسر أنواع الصبر، واختلفوا أيهما أشق على النفس الصبر على الطاعة أم الصبر على عن المعصية؟ الحقيقة أن قضية الصبر على البلاء قضية خطيرة من جهة أنها تعبيد العقل، تعبيد العقل ليقبل أن هذا القضاء، أن هذا القدر الذي أصاب الإنسان هو الخير له. وهذه شاقة. أذكر منذ زمن بعيد جدا أنني قرأت في بعض الكتب القديمة، وكنت زمان أي كتاب يقع في يدي أقرأه، ففي بعض هذه الكتب قرأت أن فيلسوفا مر بكناس فنظر إليه وقال إني أشفق عليك. وأنت تكنس الزبالة. فنظر إليه الكناس وقال وأنت ما عملك؟ قال أنا أعالج عقول الناس وأفكارهم. قال والله أنا الذي أرثي لك. إن كنس زبالة الأفكار، إن تطهير قاذورات العقول والقلوب هي الأشق، وخصوصا في هذا الزمان. لقد قلت بالأمس أن اثنين لابسين قمصان وبنطلونات وحطت رجل على رجل ومعاهم مذيعة بشعرها متبرجة وسيقانها عريانة وقاعدين يتكلموا البخاري في أحاديث موضوع. طب تقول إيه؟ أنا بقول كده أن معالجة عقول هؤلاء القوم أمر شاق، شاق وخطير. إخوتي لا أفشيكم سرا، أنني في الأسبوع الماضي أيضا جلست مجلسا مع بعض الناس الذين هم على مستوى راق من الثقافة ومن العلوم، وتكلمنا وتطرقنا إلى أحاديث خطيرة ومهمة. للأسف الشديد إن أشد ما يؤسف له أن يخبئ الإنسان حقيقته ويظهر فقط كما ينبغي، ويظل هدفه وهدفه الأخطر في حياته أن يحافظ على مكانته وعلى صورته أمام الناس وعلى وضعه. هذا هو الأخطر. إخوتي إننا بحاجة إلى أن نرى الحقيقة وأن نعيشها وأن نعانيها. الحقيقة، وهذه هي قضية الصبر على البلاء. إن أكثر المبتلين من خلق الله يفرون من مواجهة البلاء، ومواجهة البلاء ببساطة الاعتراف بوجوده والإحساس بوجوده. لقد قلت أن الألم يخلق في الإنسان الرحمة، أو يوجد، استغفر الله، أن الألم يوجد في الإنسان نزعة الرحمة. الألم منزع الرحمة. لذلك قضية الصبر على البلاء ليست فقط أن إنسانا يبتلى ونقول له اصبر، وإنما أحتاج أن أقول له افهم. مبتلى أقول له إيه؟ افهم. لماذا؟ لا يستطيع الصبر، لا يستطاع الصبر إلا بعلم. قال الله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ صح كده؟ ازاي تقدر تصبر على حاجة انت مش عارف، مش عارف لها اصل، مش عارف لها وجه؟ قاعد يقول لما انا كده وده كده ليه ده خد وانا ما خدتش؟ هو ده، عشان يصبر لازم يفهم. عشان كده النهاردة اثرت تغيير عنوان الحلقة، كانت الصبر على البلاء، غيرتها وسميتها مشاهد العبودية في البلاء. لابد أن أعتقد ابتداء أنني عبد، عبد لرب قاهر قادر عليم رحيم حكيم. لازم الاعتقاد ده في الأول. أنني عبد ولست ربا، وأن الذي يحكم الكون ويقدر الأقدار الله وحده، قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. سبحانه وهو القاهر فوق عباده. تلكم الأولى، أنني عبد. الثانية، لرب قاهر حكيم عليم قادر رحيم. ثلاثة، أن الله خلقني في هذه الدنيا ابتلاء. زمان برضو، يا كلمة زمان بقت تيجي كتير اللي من دول. شيخي كان شيخنا راجل كبير في السن، مش كبير قوي، كان حاجة وستين، 63 64 65 سنة، فمرض. الكلمة دي ذكرتها كتير بس النهاردة اليومين دول بفهمها أحسن. مرض، فلما روحنا نزوره قال لي يا ابني ما فيش حاجة، العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافية. بقول انا ممكن اكون قلت القصة دي قبل كده بس النهاردة انا فاهم صح، او فهمت اكتر، استغفر الله العظيم، مش عارفين هنفهم صح امتى، لكن فهمت اكتر ايه معنى ان احنا اصلا بشر خلقنا للبلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ولنبلونكم لتبلون. فالإنسان خلق مبتلى في الأصل، خلقت لتبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك لابد أن تعلم بيقين أن كل هؤلاء البشر اليوم على ظهر الأرض مبتلون. يختلف البلاء من شخص إلى شخص ومن إنسان إلى إنسان. أنا كاتب في كراسة الفرائد الكل يعاني، كن على يقين من ذلك فإن هذا يخفف من غلوك في معاناتك. أصل في ناس بتفكر إن هو وحده المبتلى، إن هو وحده اللي بيعاني. إذا عرفت إن كل الدنيا دي بتعاني، كل الناس دي بتعاني، بس بيختلف المعاناة من شخص إلى آخر، كل واحد بيعاني بشكل وبيعاني بطريقة وبيعاني بقدر، بقدر. فإذا عرفت ذلك حجم معاناتك بقى وضعها في حجمها الصحيح، ما تهولش وما تبلغش وما تنفخش فيها وما تكبرهاش وما تتهولهاش وما تتصورش ان انت الوحيد، كل الناس دي مرتاحة ومبسوطة ونايمة وانت اللي تعبان لوحدك. لا، كل الناس تعبانة بلا استثناء. يقال ان الاسكندر الاكبر واحد من الناس لما مات اراد ان يعزي امه، ترك لها رساله فقال لها اذا انا مت فاصنعي طعاما وادعي اليه قومك واشترطي لا ياكل من هذا الطعام الا من لم يبتلى. فصنعت ودعت واشترطت فلم ياكل احد. هي قالت إيه الخنساء؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذا يخفف من المعاناة، إنك تعرف إن كل الناس بتعاني، إنك تعرف إن كل الناس مبتلى، كل إنسان مبتلى. لو سألت الواد أحمد ده يقول لك ادعي لي والله ربنا يعافيني. أنا قلت إيه إن في قريبا كنت في الكعبة ولقيت إنسان قال يا شيخ أنا في كرب شديد جدا، ادعي لي ربنا يفرج كربي. قلت له يا ابني ربنا يفرج كربك وكربات المسلمين. قال لا لا لا، ادعي لي انا بس وربنا يفرج كربك. طب ليه كده؟ ليه كده؟ اصل المكروبين كتير، 20 30 واحد يقابلوك في 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 المشوار الواحد. انا في كرب شديد جدا، ادعي لي ربنا يفرج كربي. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربة كل مكروب مسلم، أزل هم المهمومين من المسلمين، امسح غم المغمومين من المسلمين، نفس كرب المكروبين من المسلمين، فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم اقض دين المدينين من المسلمين، اللهم أغن فقراء المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة. اللهم إني أسألك أن تبلغ كل مسلم مما يرضيك آماله. أمين. إخوتي أنا أحبكم في الله، إخوتي ترى الناس كلهم مبتلون والناس متساوون في العافية، فإذا جاء البلاء تفاوتوا تصنفوا. فتعالوا لنعيش الليلة مع مشاهد العبودية في البلاء، كيف أكون حين أبتلى عبدا. المشهد الأول أن تشهد تربية الله لعبده. الدنيا دار ابتلاء والله يربي عبده بالأمرين، السراء والضراء، ليبلو شكره في النعماء والرخاء وصبره وتسليمه في المحن. هذا الكلام مقتطع ومقتطف من كتاب الله هو الطبيب. كتاب الله هو الطبيب كتاب لطيف بسيط صغير، أبشر يا حبيب الله هو الطبيب لابن حسين يعقوب. الشاهد أيها الإخوة أن هذا الكتيب اللطيف الله هو الطبيب ذكرت فيه مشاهد العبودية في المرض، لكن الآن كيفناها بطريقة ما. هذا الكتاب فيه نداء للمرضى ونداء للأصحاء ونداء للأطباء ونداء لكل مبتلى، فضل المرض وحكم التداوي وأنواع التداوي من الصيدلية النبوية والصيدلية القرآنية إذا صح الكلام. الشاهد إيه يا إخوة؟ إن مشاهد العبودية كيف تكون عبدا، كيف تكون عبدا على الحقيقة. الله جل جلاله يربي عبده، مشهد التربية. احنا قلنا قبل كده في قضية هل يعاقب الله المحب بما لا يعاقب به غيره، ام يسامح المحب فيما لا يسامح فيه غيره. هي دي السؤال ده. فالسؤال في ايه؟ ان الله جل، او الجواب ايه؟ ان الله يربي عبده المؤمن كما يشاء. فقد يسامح المحب فيما لا يسامح فيه غيره. ممكن واحد بيحب ربنا وربنا يحبه ويقع في معصية معينة كبيرة من الكبائر، وقلنا ليس شرط المحب العصمة، وليس شرط أولياء الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل وارد على الكل البشر الكبائر والصغائر. حين يقع في كبيرة أو في صغيرة، حين يقع في معصية أو في خطيئة، ربنا يعاقبه ولا يسامحه؟ الله يربي عبده، فإن شاء عاقبه وإن شاء سامحه. تربية، لازم تعتقد هذا، أن الله حين يعاملك ربنا بيربيك بيصلحك. من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، لو أفقرته لفسد حاله. ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. فلذلك في ناس كده ما ينفعش معهم إلا أنه يبقى غني وعنده فلوس كتير، وفي ناس ما ينفعش معهم إلا أنه يبقى فقير ومش لاقي يأكل ويبقى مبتلى على طول، يتكسر وبعد ما يتكسر يجيله كذا وبعد كذا، وبعدين يبتلى في أولاده ويبتلى في ماله ويبتلى في زوجته. وبعدين لازم في ناس لازم ربنا سبحانه وتعالى بيربيه وهذا هو الخير له. هو ده اللي عايزين نعتقده بقى، أن الله يربي عبده. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه أن الله عز وجل يربي هذا العبد بهذا البلاء. العبد الذي يعرف ربه ويعرف نفسه يشهد في مرضه أو حال البلاء الذل والانكسار وصدق اللجوء وشدة الافتقار، وسبحان الحكيم العليم المتصرف في خلقه بما شاء، قد لا يجد العبد هذا الحال أبدا إلا في حال البلاء. يعني عمره ما يبقى منكسر كده إلا وهو مبتلى. سبحان الله، كم من قلوب لا تنكسر إلا بالبلاء، وكم أذل البلاء قلوبا متكبرة متجبرة متحجرة، وكم أرجع البلاء إلى الله قوما لم يكونوا إليه راجعين ولا عن رضا له طائعين. هذا كله من رحمة الله بعباده ولطفه وعنايته وحسن تربيته لهم، لتعود إليه القلوب وقد لانت وانقادت. فسبحان القاهر القهار العزيز الجبار الذي يكسر قلبا ويجبر آخر، سبحان الملك. ثانيا، مشهد الفهم عن الله. حين يقع بلاء فقف وتأمل، قف وتدبر بعد تثبيت يقين أن الله رحيم، وتعميق يقين أن الله حكيم. يقف الإنسان لينظر في سبب وقوع البلاء، ثم يسلم لله تسليم مملوك لحكيم. أنت مملوك، ملك لله، والمالك حكيم جل جلاله، يضع الشيء في موضعه. بعد أن تسلم تسليم مملوك لحكيم، تعال لنبحث في الحكمة هل ما أصابك بذنوبك أم لرفع درجاتك؟ إن كانت الأولى بذنوبك وهي الأغلب فالتوبة من الذنوب والمعاصي واجبة، وحال البلاء أوجب. قال ابن الجوزي غالب البلاء يكون عقوبة، وإن كانت الثانية رفع درجات فالحمد لله والثناء والشكر على تودد الله للعبد وتقريبه إليه، وهذه البلاءات لوازم ليدفع العبد دفعا إلى الدرجة التي يريدها الله له. عن هلال بن يساف قال كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي ما اشتكيت قط، فقال عمار ما أنت منا، أو قال لست منا، إن المسلم ليبتلى. ده سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه بيقول إيه؟ إن المسلم ليبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلاء، فمثله مثل بعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. هو لم يفهم لماذا مرض ولم يفهم لماذا شقي. اللهم ارزقنا الفهم عنك إخوتي. الفهم عن الله، كنت لسه بقول لواد النهاردة من شبابنا، حد من الناس بتوعنا يعني، انت يا ابني ما بتفهمش، عشان كده إشارات ربنا لما بتجيلك وانت ما بتفهمهاش، فالله جل جلاله يبتليك لتأتيك واضح. ما هو انت الإشارات بتعدي عليك كده وكده 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 وانت مش فاهم، فلازم يديك على نفوخك عشان تفهم. افهم بقى، بعض الناس يمرض ولا يفهم لماذا مرض، ويشفى ولا يفهم لما شفي. اللهم ارزقنا الفهم عنك. بالفهم تجد البلاء على قدر الرجال في الهمة وفي الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. سبحان الملك جل جلال الله، الله سبحانه لا يزال يبتلي العبد لحد العبد يمشي على الدنيا، يمشي على الأرض، يبقى ماشي في الدنيا ومعليش ولا معصية ولا ذنب، طاهر، نسأل الله العافية. إذن حقيقة الفهم عن الله، يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فافهم أن التكليف موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل إذا فهم أن يأنس بانعكاس الأغراض. يعني لما تبقى عايز حاجة وما تجيلكش وتروح لغيرك قدام عينيك، قل سبحانك يا رب، هي الدنيا كده، هي دي، أن تأنس بانعكاس الأغراض. مش كده؟ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما ابتلي محمد ابن سيرين بالهم في آخر حياته وسجن وافتقر قال سبحانك يا رب أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. يعني إنسان لما يبقى عارف السر وفاهم القضية يأنس بانعكاس الأغراض. فإن دعا وسأل بلوغ غرض تعبد الله بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في الطلب، لأن الدنيا ليست موضوعة لبلوغ الأغراض. وليقل في نفسه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن الجوزي، اسمع كلام أفل من الفل، ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه. من أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه، ربما اعترض في الباطن، أو ربما قال حصول غرضي لا يضر ودعائي لم يستجب، فما وجه الحكمة؟ وهذا كلام خطر كله دليل على جهله وقلة إيمانه وعدم تسليمه للحكمة. تعال معي فانظر ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدر؟ هذا آدم طاب عيشه في الجنة ثم أخرج منها، وهذا نوح سأل الله في ابنه فلم يعط مراده، وهذا هو الخليل ابتلي بالنار ثم سأل الله في أبيه فلم يعطى، إسماعيل يضجع للذبح، ويعقوب يفقد الولد، ويوسف يجاهد الهوى، وأيوب يعاني في البلاء، وداود يعاني بالفتنة، وسليمان تأتي الفتنة أكبر، وجميع الأنبياء على هذا. أما ما لقي نبينا محمد من الأذى وكدر العيش فيفوق الوصف. وهؤلاء خيرة خلق الله، فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلقة والجبلة للدنيا. طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقزاء من الأقزاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جزوة نار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جزوة نار. ولذلك هنا تتبين قوة الإيمان وضعفه. اللي عنده يقين في الله، اللي مسلم تسليم مملوك لحكيم، يستعمل الأدوية لهذا المرض التسليم للمالك والذل لحكمته. وليقل قد قيل لسيد الكل صلي عليه. ده انتم ما صلتوش على النبي النهارده خالص. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيل لسيد الكل صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس لك من الأمر شيء. ثم ليسلي نفسه بأن المنع ليس عن بخل، إنما هو لمصلحة لا يعلمها. مش أنا قلت الحلقة اللي فاتت كده ولا اللي قبلها، إن اللي بيقول يا رب اديني ولد، يعني هي القضية إن الأولاد اللي عند ربنا خلصوا لا يستطيع أن يديله ولد؟ لا لا لا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله عز وجل عطاء واسع. طب يعني هو مثلا الأمر يعني صعب؟ سبحانه عطاؤه كلام ده، بس إيه؟ سبحانه يقول ايه؟ كن وخلصت، مش محتاجة لوقت ولا. الله جل جلاله إن ذلك على الله يسير. فلما منحك لم يمنحك بخلا، لأنه سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يعطي بلا حساب سبحانه، وإنما منعك لطفا. المنع لمصلحة، ليؤجر الصابر على صبره، وليعلم الله الذين سلموا والذين رضوا. سبحان الله العظيم. اعرفها دي، ان ربنا سبحانه وتعالى لما منعك واحد عليه ديون وعايز يسد ديون، يا رب سد ديون، يا رب اديني فلوس اسد ديون، وما اداش لحكمه، حكمه لا نعلمها. مش عشان ما فيش فلوس، الفلوس كتير، لكن سبحانه وتعالى حين منعك انت بالذات واعطى غيرك، افهم بقى ان ده ابتلاء، وهذا الابتلاء عشان تستريح، ان زمن الابتلاء مقدار يسير. دول كلها كم يوم. دايما اتذكر كلمة الامام احمد لما كان بين اصحابه فقطع شسع نعله، كان لابس حاجة زي صندل كده لها سير على رجله، اتقطع بقى الوش في ناحية والنعل في ناحية، فقالوا لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين، نجيب لك بقى جزمة كويسة كده تستحمل. فقال يا بني إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. قالوا دلوقتي كم يوم نقضيهم كيفما اتفق. لذلك اعتقد أن زمن البلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد انجلت ويفد، وبفجر الأجر قد طلع، ومتى ارتقى بفهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه، اقتضى إيمانه أن يريد ما يريده سيده ويرضى بما يقدره عليه مولاه، إذ لو لم يكن كذلك كان خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. وهذا أصل ينبغي أن يتأمل ويعمل عليه في كل غرض انعكس. الفهم، قضية الفهم هي دي المشكلة الكبيرة، إن الناس النهاردة مش فاهمة. لو الواحد فاهم صح، يبقى الحقيقة ان هو مستريح جدا 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 الى ابعد حد. اما ابن القيم، الكلام اللي فات ده كان كلام ابن الجوزي، تعالوا بقى لابن القيم شيخنا وسيدنا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ليبين أن منع الله لعبده عطاء وابتلاءه عافية. يقول: فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ساءه ذلك القضاء أو سره. اعتقد هذا، أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى عليك قضاء، سواء هذا القضاء سرك أو أحزنك أو ساءك، هو خير. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى فلوس أو سلب منه المال، ده قدر وده قدر، الاثنين خير. سواء فرحت بده وزعلت بده، فرحك وزعلك لن يغير من الأمر شيء، الاثنين خير. فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء، وإن كان في صورة المنع ونعمة، وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية، وإن كان في صورة بلية. ولكن الإشكال في جهل العبد. ابن القيم بيقول كده: أن الإشكال في جهل العبد، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التز به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق العبد من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، ولتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، ولتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، ولكان في حال القلة أعظم شكرا منه في حال الكثرة. بيقول المشكلة الكبيرة إن الإنسان ما بيعدش النعمة إلا اللي بيلتز بيه في العاجل، وده الغلط. ولو فهم لعد البلاء نعمة أعظم مما يلتز به وتلذذ بها أكثر من العطاء، لعد المنع عطاء. فالراضي هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه، كما قال بعض السلف: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمراضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أحبكم في الله حبا جما، وهذا الكلام وأنا أقرأه أستمتع به. اللهم إنا نسألك أن تعافينا ولا تبتلينا، اللهم وارزقنا الفهم عنك، اللهم وارزقنا الرضا بك. المشهد الأول مشهد تربية الله لعبده، المشهد الثاني مشهد الفهم عن الله، المشهد الثالث مشهد الصبر وطلب الأجر في احتساب المعاناة. الصبر أيها الإخوة، وهذا الذي هو موضوع الليلة، الصبر على البلاء، الصبر تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه، الصبر صبر الكرام وصبر اللئام، صبر الكرام صبر جميل مع احتساب ورضا، وصبر اللئام استمساك وتجلد في الظاهر واعتراض وتضجر وتأفف في الباطن مع كثرة الشكوى واستعجال المعافاة. الصبر، الصبر أيها الإخوة يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ليس في التكاليف أصعب، ليس في التكاليف أصعب، ليس في التكاليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا في التكليف أفضل من الرضا بالقضاء. أما الصبر فهو فرض، وأما الرضا فهو فضل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وإنما الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل إن مكروه النفس يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر. سبحان الملك، قدر يجري، وزي ما احنا شايفين عايشين في الدنيا كل يوم تلاقي بلاء شكل، ومصيبة شكل، ومتاعب شكل، وهموم شكل، وزي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين تلاقيه بيقوم من نقرة يقع في دحديرة، يتحير العقل ويقعد الإنسان يقول: طب وبعدين؟ طب وآخرتها؟ واحنا مش هنخلص بقى؟ ونجاوب نقول له ايه؟ لا مش هنخلص، طول ما انت عايش في الدنيا هي الدنيا كده، دار ابتلاء، مش هنخلص، وهيفضل البلاء وراك انواع والوان لحد ما تقابل ربنا. وطن نفسك على هذا. مش قلت لكم الشيخ قال: يا ابن العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافية. لما تلاقي نفسك معافى شوية كده ما تتعودش على كده، ما تتعودش على كده. يقول: فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا، وعلى جدال إبليس في ذلك. قيل لبعض أهل البلاء: ادعوا الله بالعافية، فقال: أحبه إلي أحبه إليه، إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. هي دي: أحب قربك وتريد بعدي، فأترك ما تريد ما أريد لما تريد. هو اللي بيحب ربنا كده يحب اللي بيحبه ربنا. عشان كده قلت لك لما تبقى بتحبه كل اللي يجي من حبيبك حبيبك، وكل اللي بيجي لك جاي منين؟ من حبيبك. قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، أحدها شهود جزائها وثوابها، الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق، فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء. الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى، وواجبه الصبر. بعض العلماء قال ان الواجب الصبر، بعض العلماء قال الواجب الصبر والرضا، والرضا فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته. الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. السادس، ودي جميلة قوي ورائعة خالص وممتعة جدا، أن يعلم أن الله جل جلاله قد ارتضاها له واختارها له وقسمها له، فرضاه بالله رضاه بما اختاره له الله. سبحان الله العظيم. أما تعرف أن اللي قدر عليك المرض ده أو قدر عليك الحرمان من الفلوس ده أو قدر عليك الحرمان من الأولاد ده مثلا، أو قدر عليك أنه اداك البنات بس، أو قدر عليك أنه هو شغلك شغلانة معينة، أو قدر عليك أنك أنت سلب منك كذا، أو قدر عليك الزوجة دي، قدر عليك الأولاد دول المبتلين دول، هذا القدر كله اختيار الله. وأمثال اللي قدر لك أنك أنت تتزوج، أو قدر لك أن يتأخر زواجك، إيه؟ أو قدر لك أنك تتزوج الرجل ده، قدر لك أنك أنت يعني يظلمك أو يزيك المدير ده، كل القدر ده مش بإيدك، ده اختيار ربنا ليك. فلا تضجر على القدر، اسعى في الأسباب. صحيح يعني احنا بنقولش للمريض ارضى يعني ما تتعالجش، لا عالج. ما بنقولش للي ظلمه أو آذاه، ظلمه أو آذاه مديره أو صاحب العمل عنده، ان ارضى واسكت وخلاص، لا حاول تجيب حقك، لكن ما تضجرش على القدر وتعترض على الله. هو ده، اسعى في الأسباب بجسدك وبما تستطيع وقلبك راض عن الله، اختيار الله لك. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ فان لم يوفي هذا المقدار حق، فان لم يوفي قدر المقام حقه، الرضا، فهذا لضعف ايمانه، فلينزل إلى مقام الصبر، فإن نزل عن الصبر نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق وارتكاب الحرام. السابع، أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع أيا كانت المصيبة بقى، موت ولدك، موت زوجك، موت فقدان مالك، فقدان بعض أعضائك، مرضك، أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب. الله هو الطبيب، ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرع الدواء ولا يتقيأه، لا يتقيأ الدواء الذي سقاه الله له، لا يتقيأه بسخطه وشكواه، فيذهب نفع الدواء ويبقى في داخله المرض. اعتقد ان البلاء ده دواء ربنا بيسقه لك، لا تتقيأ دواءك. الثامن، ان يعلم ان في عقبى هذا الدواء من الصحة والشفاء والعافية وزوال الألم ما لا يحصل بدونه، فإن طالعت نفسه كراهية الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. التاسع، أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتقتله وتهلكه، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل يبتلي ليصطفي ويهذب. هذه المصيبة جاءت لتمتحن صبره وتبتلي إيمانه، فيتبين هل يصلح لأن يكون من عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين أم لا. فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعله من أوليائه وحزبه، وجعل أولياءه وحزبه سبحانه خدما له وعونا له، وانقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع على قفاه وأغصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك أن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم أن المصيبة في كما سيعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة. هذه الأسباب، ده كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، هذه الأسباب التسعة ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه، وهو اللطيف الكريم. إخوتي، أنا أحبكم في الله. كانت هذه لمسة حنون على قلب المبتلين من عباد الله المؤمنين. نستكمل مشاهد العبودية في البلاء الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحياة.